فيها عن شمس الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وأصلي وأسلم على حبيبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، ويتجدد لقائي بحضراتكم مع هذه الشخصية القرآنية العظيمة التي ركز القرآن عليها في أكثر من سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي شخصية نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتوقف حديث مع حضراتكم حول هذه الشخصية عند تكليف سيدنا موسى بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعد أن أوحى الله تبارك وتعالى إليه عند جبل الطور. وبداية الوحي عند جبل الطور، وأمره الله تبارك وتعالى بعدة أشياء ظهرت من خلالها معجزة اليد ومعجزة العصا، لتكون هاتين المعجزتين هما اللتين يبدأ سيدنا موسى من خلالهما بإقامة الحجة على فرعون وقومه. وهنا جاءت الآيات في أكثر من سورة بتكليف عام لنبي الله موسى بالرسالة، وجاء بعد ذلك التكليف بالرسالة في أو التشريف بالرسالة في خمس محاور أساسية في القرآن الكريم في خمس سور. كان المحور الأول أمر موسى بالدعوة، بالدعوة أو أمر خاص لسيدنا موسى بالدعوة، وليس أمرا عاما، أمر خاص. اذهب إلى فرعون، فرعون وملئه، فرعون وقومه، قوم فرعون. كل دي صور من صور التكليف الخاص بالرسالة، أن يذهب موسى إلى فرعون ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يذهب موسى إلى فرعون وملئه، أن يذهب موسى إلى فرعون وقومه، أن يذهب موسى إلى قوم فرعون. الأمر الثاني تخوف سيدنا موسى من تكذيب والقتل، إن قومه كذبوه أو يقتلوه. وطبعا ربنا عز وجل يعني ربط على قلبه. والأمر الثالث إن ربنا سبحانه وتعالى كان لابد حينما يكلف الإنسان إن يكون هناك مدد ومعونة من الله سبحانه وتعالى، أن ده تكليف شق جدا، تكليف قوي جدا جدا، أن يكلف نبي الله موسى بدعوة فرعون وقومه أو فرعون وملئه. موضوع صعب جدا، ويعني مش أي حد يتحمل هذا الأمر. فكان المحور الثالث اللي تحدث القرآن عن تكليف سيدنا موسى وتشريفه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه دعا ربه تبارك وتعالى بأشياء لتعينه على التكليف، ومش بس جانب الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى في السؤال والطلب والدعاء، إذ أن ما فيش أعلى من كده، مش أعلى من كده توكل على الله، مش أعلى من كده تجرد في الدعاء إلى دعاء ربنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان هو بيدعي بيطلب حاجة أخروية مش حاجة دنيوية، ما في مش حاجة فيها أي درجة من درجات المطامح الشخصية أو الحاجات الذاتية. إنما سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كل دعائه انه يستعين بهذه الاشياء التي يطلبها من الله سبحانه وتعالى، يستعين بها على تنفيذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى. وكان كما ذكرت من قبل، كان سؤال سيدنا موسى حاجات تتعلق بشخصه وحاجات خارجة عن شخصه، حيث قال الله سبحانه وتعالى حينما كلف، شوفوا كده حضراتكم الايات، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دي الحاجات الخاصة بسيدنا بسيدنا موسى اللي هي قال رب اشرح لي صدري، يعني اجعل صدري منشرحا وقابلا ومتشجعا ومقبلا على أن ينفذ أمرك. يبقى دي مسألة مهمة جدا. يبقى من أعظم الدعوات اللي شخص يدعيها لك إن ربنا يشرح لك صدرك. يعني يشرح لك صدرك، يشرح لك صدرك لطاعته وعبادته وما يقرب منه سبحانه وتعالى. نعمة شرح الصدر نعمة عظيمة جدا. مش بس شرح الصدر الإنسان يكون رايق البال ومبسوط، لا، ده شرح الصدر أساسا إن ربنا عز وجل يديك القبول للعباد، القبول للطاعة، حب العبادة وحب الطاعة، وأن تكون معان على عبادة الله وعلى تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. قال رب اشرح لي صدري، وربنا عز وجل يمتن على النبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة سميت بسورة الشرح، فقال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. يعني ربنا عز وجل يمتن على النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بقصة روقان البال، بقصة إن ربنا عز وجل جعله كده مبسوط وسعيد. لا طبعا مش ده المعنى، إنما المعنى شرح الصدر للدعوة، شرح الصدر للقيام، شرح الصدر هو مسألة أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه. هل يمكن لإنسان أن يطبق ذلك إلا إذا شرح الله تبارك وتعالى صدره للقيام؟ أنت ممكن تصوم إلا إذا شرح الله صدرك للصيام؟ ممكن تمسك المصحف وتقرأ إلا إذا شرح الله صدرك لتلاوة القرآن والعبادة والصدقة إلى آخره؟ فنعمة شرح الصدر. فرب سيدنا موسى يعلم جيدا معنى الكلام وفهم كويس جدا قمة النضوج حينما يصل الإنسان وينبأ عند هذا السن من النضوج سن الأربعين، كما نبأ سيدنا موسى سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لهو ما حضرتك نعمة شرح الصدر مش لوحدها كفاية، ده نعمة شرح الصدر وتسهيل الأمور. ممكن الإنسان يبقى صدره منشرح بس الدنيا مش سهلة، في صعوبة، فهما الاثنين بالضبط لابد ان هما يكونوا مع بعض، ان ربنا يشرح لك صدرك ويخليك مقبل على العمل وتلاقي كمان في العمل سهولة ويسر، تمام. لكن العمل ممكن بدون هاتين الدعوتين العمل صعب يتم، صعب يتم. ان ربنا يشرح صدرك يخليك كده مقبل على العمل والعبادة والطاعة والدعوة الى الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية اللي هي مسألة ان تجد تسهيل في الامور. يبقى دي مسألة شرح الصدر يسير لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان سيدنا موسى هناك لزغ في لساني، حاجة في لسانه لا يستطيع أن يبين، فطلب من ربنا عز وجل إن العقدة دي تزال، إن العقدة تزال. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نيجي بعد كده بقى للأدعية الإيه الخارج عن شخص نبي الله موسى.
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
سبحان الله، إن ربنا عز وجل من معونته لعبده، من معونته لعبده إنه يحقق له دعاءه وطلباته، ومن رحمة الله عز وجل معونة، معية، رحمة، فضل، نعمة، حاجات عظيمة جدا جدا إن ربنا عز وجل يكلفك بحاجة ويعينك عليها. ولما تطلب طلبات، الطلبات دي تصب في مصلحة العمل، تصب في مصلحة العمل لدين الله، تصب في مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، وتكون متجرد ومخلص، تجد تيسير عجيب جدا جدا. قدرات البشر ما توصلكش، قدرات الناس ما توصلكش، إنما ربنا عز وجل في عليائه يسهل لك أمورك. يبقى ده كان الأمر الثالث من الأمور المتعلقة إن ربنا عز وجل استجاب دعاء سيدنا موسى، اللي هو الحتة الرابعة بقى رافعا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. في آيات وردت في القرآن الكريم تدل على أن الله عز وجل قد استجاب دعاء سيدنا موسى. أولها في سورة طه، عندنا في ثلاث سور، سورة طه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، في آية ثانية في سورة الشعراء قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ده الكلام ده لما سيدنا موسى وسيدنا هارون خايفين ازاي يروحوا لهذا الرجل الظالم، ازاي هيدعوه، ازاي هيقفوا بجواره، خايفين من بطشه، خايفين من طغيانه، فربنا عز وجل يقول لهما كلا كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون، أنا معكم أنصركم وأؤيدكم، معية الله تبارك وتعالى. وإحنا من غير معية ربنا والله ما نقدر نعمل أي حاجة خالص، من غير معونة الله تبارك وتعالى. فعلا أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في جميع حالاتي، فقير إلى الله عز وجل في كل تصرف. وإحنا يعني لما نيجي نتأمل العبد، لما يجي يتوكل على الله عز وجل، نيجي نتأمل هذا المعنى توكل العبد على الله، هنجد التوكل على الله سبحانه وتعالى نوعين: توكل على الله عز وجل في جلب المصالح والخيرات الدنيوية أو دفع المكروهات الدنيوية، وهذا شأن عامة الناس. والتوكل الآخر توكل على الله عز وجل في جلب المصالح الأخروية، في جلب المصالح الأخروية. أنا بتوكل على ربنا وبرمي حمولي على ربنا وبلجأ إلى الله عز وجل في أمور الطاعة وفي أمور العبادة وفي أمور الدعوة وفي أمور تحصيل خير الآخرة وفضل الآخرة، وده أعلى التوكل على الله، اللي لما الإنسان يحققه ربنا عز وجل يجيب له الدنيا والآخرة معا، إعمالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. شايفين هو ده الشاهد الذي أريد أن أصل إليه، وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني ربنا عز وجل يسر لك أمورك الدنيوية والأخروية معا، بس ده لما تكون الأخرة همك. فمن أعظم النماذج سيدنا موسى وسيدنا هارون، ما بيقولوش ولا بيفكروا في الصفقة هناخد منها إيه وهنوصل منها إيه، لأن طلبهم كله أخروي. فلما يجي سيدنا موسى يطلب ويدعي ربنا، يدعي بأشياء تعينه على انه ينفذ اوامر ربنا تبارك وتعالى. قال كلا فاذهب بآياتنا انا معكم مستمعون. في سورة الشعراء ده الكلام، دي الآية. في سورة القصص قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إجابة الدعاء من أعجب ما يكون، إجابة الدعاء من أعجب ما يكون، إجابة تملأ القلب باليقين. يعني إحنا مثلا لو واحد دعا ربنا، أجمل حاجة وأعظم حاجة إنه يرى منام أو يرى بوادر استجابة الدعاء. إنما ربنا تبارك وتعالى يجيب دعاء سيدنا موسى ويبشر سيدنا موسى بالتمكين والغلبة والعاقبة له ولأخيه ولأتباعه. خدتوا بال حضراتكم؟ يعني حاجة عظيمة جدا جدا. انتوا عارفين زي مثلا ايه الموقف، على فكرة صعب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول للصحابة الكرام انه ملك كسرى وقيصر سيكون تحت مظلة امة النبي عليه الصلاة والسلام. ملك كسرى وقيصر، تخيلوا مجموعة في جزيرة العرب، فقراء ضعفاء، بيتكلموا عن اعظم مملكتين في الارض، اعظم دولتين في الارض، والنبي عليه الصلاة والسلام بيكلم الصحابة عن التمكين وعن ان امة الاسلام ما يبقى لها الدنيا كلها، ولا يبقى الله تبارك وتعالى بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا ينزل قرآن بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، بس آمنوا وعملوا الصالحات، الخلل في العمل الصالح خلل مدمر، والخلل في الإيمان خلل مدمر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن عبد الله بن مسعود انه سيلبس سواري كسرى، حينما ضحك الصحابة من دقة ساقيه. طبعا حاجة عجيبة، حاجة عجيبة جدا جدا، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمن الله هذا الأمر حتى تصير، حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضر موت، لا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله، بلاد بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه البلاد ستكون تحت مظلة الإسلام. يبقى ده كل ده بناء اليقين في مراحل الاستضعاف. أنا شايف إن دي من أعظم رحمات الله تبارك وتعالى بالمؤمنين، إن الإنسان المكلف ربنا عز وجل يبشره انه نهاية طريق الغلبة والتمكين والقوة، من اعظم رحمات الله. ده حاجات تساعد الانسان على انه يمشي في الطريق بيقين، حاجات كده تساعد. هو مفروض المسلم يقينه في القمة، في القمة. لا، ربنا عز وجل يجيب للمؤمنين القرآن، كتب الله لأغلبن انا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، خلاص المسألة منتهية، المسألة منتهية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. مسألة منتهية، والمسألة مرتبطة بارتباط العبد بالله سبحانه وتعالى. وإن جندنا، خلاص مضى الرسل، مضى عصر الرسل، يبقى بعد كده جند الله. فهل أنت من جند الله؟ حققنا العبودية لله سبحانه وتعالى؟ حققنا الاستقامة على طريق الله وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هي دي البيت القصيد. فربنا عز وجل يقول لنبيه موسى، قال سنشد عضدك بأخيك. ما هو بيدعي ربنا، اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، بيدعي ربنا عز وجل أكثر من في أكثر من سورة جاء القرآن يثبت هذه الحقيقة. فربنا عز وجل قال سنشد عضدك بأخيك. العضد رمز القوة، رمز الإيه؟ القوة. عشان كده لما واحد يقول له فت في عضده، يعني إيه؟ يعني أضعفه، فت في عضده وشد عضده، لما يقول لك شد الله عضدك يعني قواك. إنها لما يجي شخص يقول لشخص كده فت الله في عضد فلان، يبقى كده بيدي عليه بالخور والضعف. سنشد عضدك بهيك، يعني سنقوي شوكتك بأخيك، لأن سيدنا موسى كان قويا، وسيدنا هارون أيضا كان قويا. وجود سيدنا قارون مع سيدنا موسى قوة لسيدنا هارون، عذرا، وجود سيدنا هارون مع سيدنا موسى قوة عظيمة جدا لسيدنا موسى. قال سنشد عضدك بأخيك، والعضد ما بين المرفق إلى الكتف، ده العضد، ما بين المرفق الى الكتف. واي حد بيجي يلعب عضلات وحديد وكلام من ده ويضخم بيبقى ده اساس. هي دي العضلات اللي الاساس شغال عليها. فالشخص اللي عضلات العضد عنده قوية قوي، واللي عضلات العضد عنده ضعيفة ضعيف. فنشد عضدك باخيك. ليه العضد؟ لان ده مكان القوة. انتما ومن اتبعكما الغالبون، انت واخوك واتبعكما. يعني ده يقين جاي، حقيقة مسلمة، حقيقة مسلمة. هتنتصروا، هتسودوا، سيمكنوا لكما، لكم جميعا. هذا الخطاب الرباني يربط على قلب سيدنا موسى. قال وفي سورة طه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. مرة أخرى المراد بها منذ ولدت حتى نبئت. الله، طب دي مرة أخرى يعني بعض الناس يتخيل انها مجرد او ممكن تكون تحتمل استبشار او بشارة بشيء جاي، ولكن الامر ليس متعلق بذلك، انما متعلق بما مضى. ولقد مننا عليك مرة اخرى، متعلق به منذ ولد حتى نبئ. يعني اذكر يا موسى ان انت بتتقلب في نعيم الله ومنن الله تبارك وتعالى، وانت لك تاريخ مع فضل ربنا عز وجل عليك. فكن على يقين وكن على ثقة ان الله تبارك وتعالى معك، ان الله تبارك وتعالى ناصرك. لا تقلق، لا تخاف، لا تنزعج ابدا. دعواتك وسؤالاتك كلها مجابة طالما انك تريد بها الاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى. طالباتك كلها مجابة. فنيجي بعد كده ربنا عز وجل يقول لسيدنا موسى بعد كده واصطنعتك لنفسي. واتكلمنا عن الحتة دي قبل كده، ازاي ان ربنا عز وجل اصطنع سيدنا موسى، وصنع سيدنا موسى على عينه، ويعني كيف ان الله سبحانه وتعالى يؤازر ويربي الصالحين. ان ربنا عز وجل يربيك، عشان كده احنا بندعي اللهم ربي لنا اولادنا، اللهم ربي لنا اولادنا واجعلهم قرة عين لنا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. فأنا بقول لأحبابي إن ربنا عز وجل صنع موسى على عينه. ودي قصة طويلة جدا جدا أفردت لها لقاء سابق بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد كده بقى الموضوع المهم اللي هو رقم 5 بقى والأخير في قصة تشريف سيدنا موسى بهذه الأشياء بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بعد كده ننتقل لمسألة التنفيذ وممارسة سيدنا موسى للدعوة. يعني شوفوا حضراتكم، احنا من اول ما بدأنا الحديث عن سيدنا موسى، يعني ممكن مثلا 15 حلقة، مش عارف بالضبط تحديدا يعني الرقم ايه، ممكن ارجع اقول لحضراتكم بعد كده. انما على مدار المدة اللي فاتت كلها، مرحلة ما قبل الدعوة، ما قبل معالجة سيدنا موسى لفرعون وقومه، وبعد كده سيدنا موسى وبني اسرائيل، ده موضوع حقيقة موضوع طويل جدا جدا. انما احنا بنتكلم النهاردة في اخر حتة في تشريف سيدنا موسى في النقاط الخمسة اللي حددتهم لحضرتكم، اللي هي مسألة تحديد خط الدعوة وكيفية الدعوة. تحديد خط الدعوة وكيفية الدعوة عشان نستفيد ونتعلم. لأن احنا ودائما أؤكد على هذه الحقيقة، كل فرد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عن دين الإسلام. فيش حاجة اسمها داعي ومدعو والدعاء هم المسؤولون، مفيش عندنا الكلام ده خالص. كل فرد سيسأل عن دين الإسلام. طبعا شدة المسؤولية بتختلف من شخص لآخر بحسب الملكات والقدرات والموقع. يعني إنسان لما يكون ممكن كلمته مسموعة، غير شخص يعني مش ممكن وكلمته مش مسموعة. هذا جانب. الجانب الثاني، شخص معاه سلطة وقرار يؤثر، غير شخص ما فيش في إيده حاجة. الحاجة الثانية، في الحاجة الثالثة، شخص عنده علم وشخص ما عندهش علم أو علم ضعيف. الحاجة الرابعة شخص ربنا اداله حجة وبيان وقبول وتأثير، وشخص حظه من ده قليل او ملوش حظ. فالمسألة بتختلف، كل ما ربنا عز وجل ادالك حاجة التكليف بيزيد والمسؤولية قدام ربنا عز وجل يوم القيامة بتزيد. خلاص يا جماعة، دي مسألة مهمة جدا جدا ما ننساهاش. كل مسلم ومسلمة، كل صغير وكبير، كل مكلف ينبغي ان يستوعب هذا الامر. يبقى كل واحد عنده علم، كل واحد عنده تأثير، كل واحد عنده قرار يستطيع ان يأخذه، كل واحد عنده ملكة توصيل المعلومة وإبهار الجماهير والتأثير في الجماهير والتأثير في الناس. كل دي حاجات عوامل، على قد ما ربنا يدي لك منها على قد المسؤولية. فالنقطة الأخيرة تحديد مهمة الرسالة وأسلوب الدعوة مع فرعون وقومه. يا شايفين التكامل، شايفين التكامل، تبارك الله أحكم الحاكمين. أي والله أحكم الحاكمين. كلف سيدنا موسى، ولما سيدنا موسى دعا ربنا بأدعية وكان خايف من حاجة ربنا أمنه، ويعني كمان لما دعا ربنا استجاب له وحقق له طلباته، الأدعية الخاصة به، إصلاحات في شخصيته ربنا حققها له، أدعية خارجة عنه سيدنا هارون متعلقة بسيدنا هارون ربنا حققها له وأوحى إلى هارون، ولم يكن الوحي إلى هارون عليه السلام متأخرة. وهنشوف دلوقتي، يعني ما كانش مثلا الوحي إلى سيدنا هارون ما كانش مثلا بعد 10-20 سنة في الدعوة، ولا بعد 5 سنين، ولا بعد مدة طويلة، بل كان يعني قريبا من الوحي بالرسالة لسيدنا موسى. ليه؟ لأن لما راح سيدنا موسى وسيدنا هارون إلى فرعون كانا معا، يعني بداية ممارسة الدعوة إلى الله عز وجل من سيدنا هارون وسيدنا موسى كانوا صحبة. وهنشوف دلوقتي، فأول حاجة خالص نبئ هارون ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. شوفوا حضراتكم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيقول إيه، يقول نبئ هارون ساعة إذن، نبئ هارون ساعة إذن حين نبئ موسى عليهما السلام، نقلا عن روح المعاني، نبئ هارون ساعة إذن حين نبئ موسى عليهما السلام. طيب، فلما جم راحوا للدعوة راحوا الاثنين مع بعض، عشان كده ما كانش فيه فاصل كبير بين توقيت الوحي لسيدنا موسى والوحي لسيدنا هارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا ترى ايه التوجيه القرآني في اسلوب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وازاي يواجهه فرعون، وازاي نتعلم من الموقف ده في حياتنا الدعوية وحياتنا المعاملاتية؟ نشوف الكلام ده بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابنا في الله، توجيه رباني من الله عز وجل لسيدنا موسى وسيدنا هارون كيف يدعوان إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بتكلم على مسألة التوقيت الوحي لسيدنا هارون بالنبوة بالرسالة. ابن عباس يقول، وده نقلا عن تفسير ابن كثير، أوحى الله تعالى وأمره أن يلقى موسى، واندفع موسى عليه السلام بعصاه. يعني ربنا عز وجل أوحى إلى هارون وأمر أنه هو يمشي في اتجاه المقابلة مع سيدنا موسى، واندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهما السلام وتحمل معا أعباء الرسالة، وتحمل معا أعباء الرسالة. وكلف الله موسى وأخاه بالذهاب إلى فرعون بآياته ومعجزاته الباهرة. قال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طيب نشوف بقى مسألة مادة الدعوة، أسلوب الكلام. ده يدل على عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، إن أسلوب الكلام محدد، طريقة الدعوة محددة، جمل الدعوة محددة. تصوروا، جاء ذلك في ثلاث صور. بس قبل ما أقول هما الثلاث صور، عايز أقول لحضراتكم الجو كده، كون ان ربنا عز وجل يأمر سيدنا موسى بانه يذهب الى فرعون فيطلب ادعية معينة، منها عايز سيدنا هارون يبقى يوحى اليه عليهما السلام، وبعدين يجي الكلام مثلا توجيه رباني بالطريقة الفلانية والجمل تتقال كذا، ده يدل على ايه؟ يدل ان الموقف كبير فعلا، يدل ان موقف خطير بجد، مش اي حد يقدر يتحمل هذه التبعة، مش اي شخصية خالص. وخدوا بالكم الحاجة العجيبة، ما تنسوش ان دي شخصية سيدنا موسى اللي متربي لغاية ممكن نقدر نقول قرب 30 سنة، قرب 30 سنة متربي في قصر فرعون، قرب 30 سنة، لانه هو مش من مصر، راح لمدين، قعد في مدين فإن أتممت 10 فمن عندك، اتفقنا أنه قعد 10، وقعد كمان سنة على قول بعض المفسرين، قعد كمان سنة 11 سنة، يعني سن سيدنا نوب عند 40، يعني سايب مصر سنه في أواخر العشرينات، 28-29 سنة. تمام، المدة دي كلها متربي في قصر فرعون. طب التربية في قصر فرعون ايه؟ الدلال والمرفه والكلام ده. طب شخصية متربية على الترفيه الكبير ده هتشتال تبعة الدعوة؟ لسيما مع مين؟ مع اللي متربي عندهم، موضوع كبير جدا ودارسهم وعارفهم كويس جدا. وشوفوا إرادة ربنا ان يبقى دارسهم وعارفهم، هيبقى عارفهم ازاي وعارف خباياهم اللي إذا عاش في وسطهم. ده إن دل على شيء، إنما يدل على إن البأس شديد والموقف كبير، ومش أي حد يقدر يشيل التبعة الكبيرة دي. كان لازم حد متربي بتربية معينة، مهيئ تهيئة معينة، صنعه الله عز وجل على عينه. لا عجب بعد ذلك إن إزاي سيدنا موسى يتحمل هذه التبعة. التوجيه الرباني فيما يتعلق بمادة الدعوة وأسلوب الدعوة جاء في ثلاث سور: سورة النازعات، سورة طه، سورة الشعراء. دول الثلاث سور المتعلقين بمادة وطريقة الدعوة التي كلف بها سيدنا موسى وسيدنا هارون. نشوف في الأول في سورة النازعات، كان الخطاب خاص فقط بسيدنا موسى، وده عشان نفهم بقى كلام ابن عباس، مفسر بارع، مفسر متمكن فعلا، ان مسألة التوقيت صحيح كان قريب، بس كان في خطاب خاص قبل ان يكون خطاب جماعي، خطاب خاص بسيدنا موسى اللي هو في سورة النازعات:
اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى.
سبحان الملك، أنا عايز نحس ونستشعر الجو والظروف اللي قدام سيدنا موسى. خدوا بالكم لسه ده بداية التكليف ورايح وهيقول جملتين بس، والجملتين يعني صراحة الأسلوب أسلوب استفهامي بيحنن الاستقبال شوية، يعني بيرقق الموضوع شوية، بيخفف من حدة الكلام. الأسلوب الاستفهامي لما تيجي تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى استعمل الأسلوب الاستفهامي اللي شبيه بهذا، هل لك إلى خير، هل تريد أن أنت تدخل الجنة، هل تريد أن واخدين بالكم، ولا افعل كذا ونفذ كذا، أيهما أفضل وأيهما أوقع في القبول. احنا عندنا دلوقتي احنا بسيدنا موسى مأمور أن ينقل شخص من ادعاء الربوبية والألوهية لعبادة الرب الواحد والإله الواحد سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، المتفرد بأحقية العبودية سبحانه وتعالى. يعني المادة نفسها قوية ثقيلة على نفسه، فلا بد أن الطريقة تكون طريقة خفف حدة الكلام، تمام، الطريقة اللي هي الأسلوب الاستفهامي. فقل، وبعدين لما ربنا عز وجل يأمر سيدنا موسى يقول له فقل ويقول له جملتين، يبقى سيدنا موسى يقول له جملتين. حتى لو افترضنا ان سيدنا موسى حصل حوار، بس لازم الجملتين دول يتقالوا، والجملتين بنفس النص. فقل هل لك الى ان تزكى، يعني ايه؟ يعني مش عايز بقى، يعني هي معناها كده انت مش عايز بقى تنضف من دنس الشرك ودنس الانحراف عن 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 منهج الله سبحانه وتعالى. خدين بالكم، هل لك الى ان تزكى، بس هي بقى معناها او الطريقه، اتريد الزكاه والطهر والنقاء والصفاء والعلو، عايز الخير ده. بس الجمله اللي بعدها قويه جدا جدا، وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني فتخشى لقاءه وتخشى العرض عليه سبحانه وتعالى. في حاجة مهمة لازم نستفيدها، مفيش حاجة اسمها الأسلوب الرقيق اللين اللي يبقى لين قوي قوي لدرجة انك تميع الثوابت وتميع قضيتك، مينفعش. لا بد من ان تكون هناك جمله واضحه، وان كانت صادمه مع من امامك لابد من المواجهه، لان التمييع الزائد بيقضي على مبادئك وقضيتك. طالما انت بتحاور شخص في قضيه قناعتك مختلفه عن قناعته، لابد، والا انت هتسيب قضيتك، ده كمبدا عام، يا هتسيب قضيتك خالص، يا إما هتأتي لحظة لابد أن تكون المواجهة واضحة بألفاظ قاطعة. اللي في الموقف ده الألفاظ القاطعة دي في الأول، أول جملة كده، وأهديك إلى ربك، دي لتكسر جبروت هذا الشخص، إنه قاعد يقول للناس أنا ربكم الأعلى، فهنا بيقول له لأ، إنما أنا رسول ربك وأهديك إلى ربك، فأنت عبد وهناك رب، أنت مخلوق وأنت عبد له سبحانه وتعالى. فكلام واضح جدا جدا، واخدين بالكم من خطورة الموقف اللي فيه سيدنا موسى وصعوبة الموقف اللي فيه سيدنا موسى، موقف صعب جدا جدا. وهذا الأسلوب ليستنزل به الداعي المدعو من عتوه وتكبره وجبروته وطغيانه. ده كان الأسلوب أو الآية السورة الأولى التي تحدثت عن كيفية ومادة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سورة طه جاء خطاب الله عز وجل لموسى وهارون معا، فقد نبئ هارون وتقابل مع موسى، فجاء الخطاب إلى الاثنين معا. طب واللي قبل كده كان قبل ما سيدنا هارون ينبأ ويلتقي مع سيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام. فربنا عز وجل يقول نشوف بقى الآيات وربنا عز وجل يكلفهم وهم يكلمون الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى يكلم ربنا عز وجل يعني في كده ايه نشوف الحوار بين موسى وربه.
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
الآيات بتتحدث عن تكليف سيدنا موسى وهارون معا ورد سيدنا موسى على ربنا وعلى ربنا سبحانه وتعالى وان ربنا عز وجل طمأنهم قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى ثم بعد ذلك تنفيذ امر ربنا عز وجل. فاول حاجه كانت الايات ركزت عليها في السياق ده في سوره طه فقولا له قولا لينا وهذه والله ايه تخلع الفؤاد صراحه وتحسسنا ان احنا في حتى في اسلوب الدعوه والكلام عن ربنا وحتى في تعاملاتنا مع الناس وحتى في تعاملنا مع ربنا في مشكله كبيره جدا جدا. ايه كل ده في اربع حاجات في فقول له قولا لينا. ربنا عز وجل امر سيدنا موسى وهارون لا تعنفاه ما تتكلموش باسلوب حد تقولوش احنا الصح وهو الغلط فنتكلم باسلوب فيه علويه لا 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 ولا اسلوب فيه تعنيف ولا اسلوب فيه كلمه جارحه ولا اسلوب الاسلوب اللين الكلام اللين سبحان الله مع ان هما داخلين وربنا عز وجل طمأنهم انني معكم معهم ربنا فخلاص تتكلموا بقى براحتهم. انما ربنا تبارك وتعالى خلق الخلق وهو يعلم ما الذي يصلح العباد ده ربنا عز وجل. اقول لكم على حاجه يا جماعه في افضل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام ده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واخدين بالكم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. اولا احنا نتكلم عن اطهر انسان واشرف صحبة واخدين بالكم وناس مؤمنة ناس افضل الناس معادن كجيل كمجتمع ومؤمنين ومع ذلك النبي ربنا عز وجل يقول له صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا يعني محتاج احنا نقف مع نفسنا. فهنا ربنا عز وجل يأمر سيدنا موسى بمكلف وهارون فقولا له قولا لينا افتحوا له باب الرجاء والرحمة افتحوا له باب الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى افتحوا له باب الرجاء ان ممكن ربنا عز وجل يغفر له ويدخله الجنة طمعوا فيما عند الله عز وجل إن آمن وإن رجع وتاب وعاد إلى الله عز وجل. وهذا دليل على أن فرعون كان غاية في القسوة وغاية في الشدة صراحة. إنما في حاجة مهمة قوي حينما نشوف رد السلف الصالح على هذه الآية. حينما تليت هذه الآية على يحيى بن معاذ وده رجل من الصالحين جدا المعروفين بكى بكاء شديد جدا جدا بكى وقال إيه؟ قال يا الله يا الله هذا رفقك بمن قال أنا إله فكيف يا ربي بمن قال يا الله. أقولها تاني يا جماعة. بيقول يا رب هذا رفقك بمن قال أنا إله فكيف بمن قال يا الله. وهذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. أنا شايف إن دي جملة ومعنى من أقوى ما يمكن أن يقال حول هذه الآية. قول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يا رب هذا رفقك بمن قال أنا إله فكيف بمن قال يا الله. وهذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. فنعايز نفتح كده باب الرجاء وباب الأمل ورحمة ربنا عز وجل واسعة. زي كان في ناس كده بيكلموني طبعا يعني نقاشات أو أسئلة عبر التليفون فبيكلموا عن ذنوب ومعاصي فبجيب آيات القرآن ما هو أفضل حاجة القلوب ترق بها القرآن الكريم. كان يعني حاجة كده اتصالات عديدة صراحة مش حدث واحد أكتر من حدث مر بي في نفس الموضوع ده. فبتكلم عن رحمة ربنا عز وجل وفضل ربنا وبذكر موقف الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام طاعن في السن جدا فقال قد وقع حجباء على عينيه فقال يا محمد ارتكب عن نفسه آثاما لو وزعت على أهل الأرض جميعا لوسعتهم لأهلكتهم فهل لي من توبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك توبة تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فآمن الرجل فقال قد بدلت سيئاتك حسنات. الناس اللي غاوية نكد ترد تقول لك ده رجل عشان كان كافرا ثم أسلم. فالرد على طول على هؤلاء إذا كان الله عز وجل يعامل الكافر حينما يسلم بهذا الكرم وبهذه الرحمة فبمن هو أصلا قريب من الله موحد لله. مين الأولى بالإكرام والرحمات أحبابي؟ يحيى بن معاذ يقول فقول له قولا لينا يا رب هذا رفقك بمن قال أنا إله فكيف بمن قال يا الله. وهذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. كان يزيد الرقاشي يقول حول هذه الآية يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. أنا عايز أقف هنا وقفة يا جماعة مهمة قوي صراحة لأنها متعلقة مش بس بكوننا كل مسلم داعي إلى الله سبحانه وتعالى ومش وقصة الدعوة. لا إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى مفروض نحب ربنا ونتعلق بربنا سبحانه وتعالى ورجاءنا في رحمات ربنا يزيد. والله العظيم لو أذنبت ليل نهار تقول لنفسك كده لو أذنبت ليل نهار ما يئست أبدا من رحمات الله أبدا. لو رجعت له في أي لحظة أو لما ترجع له في أي لحظة لن يتركك أبدا ولن يخذلك. فهنا ربنا عز وجل ودود لو تاب العبد إليه تاب الله عليه على طول كده. سيدنا شعيب يخاطب قومه قوم ناس مشركة بيقول لهم ايه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. يا الله يعني ايه؟ يعني سيدنا شعيب بيكلم قوم المشركين ويقول لهم لو سبتوا الشرك ورجعتوا لربنا هتجدوا ربنا ودود. يعني ايه ودود؟ يعني يحبكم بمجرد ما ترجعوا له. هذا هو الله عز وجل. مهما عظمت ذنوبك فرحمة الله عز وجل أعظم ومغفرة الله عز وجل أوسع. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا صالح فبمن يلوذ ويستجير المذنب. المذنب هيروح فين؟ عفوك أوسع ورحمتك أوسع وكرمك أوسع سبحانه وتعالى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. خايفين منه وبطش وظلم لينا. فربنا عز وجل طمأنهما وقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما تخافوش. فخلاص انطلق سيدنا موسى وسيدنا هارون في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب في سورة الشعراء، سورة الشعراء دي السورة الثالثة اللي اتكلمت عن كيفية الدعوة، ربنا عز وجل يقول فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. إنا رسول رب العالمين. رسول جاءت مفردة، لماذا؟ لأن كلمة رسول أصلا لها معنيان. المعنى الأول الرسالة المتحملة. إن رسول كلمة رسول يبقى المراد بها الرسالة. وعلى هذا المعنى يقول إن مردد رسالة رب العالمين. خلاص جايين لك برسالة. المعنى الثاني المتحمل للرسالة. يبقى رسول يبقى الشخص نفسه. يبقى إما المراد بها رسول يعني رسالة، أو رسول بمعنى الشخص الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. طيب لو قلنا رسالة فهي واضحة تيجي مفردة. طب لما تبقى رسول المراد بها الشخص المتحمل للرسالة جيت مفردة ليه؟ قال لك الرسول لفظ يقال للواحد والاثنين والأكثر، فما فيش أي إشكال في هذا. ونفس الخط اللي بتصب فيه معاني سورة الشعراء في الحتة دي ماشي على نفس النسق في سورة طه وفي سورة النازعات. حبيبي في الله، ده كان تكليف وتشريف سيدنا موسى وسيدنا هارون بالدعوة إلى الله عز وجل وبالرسالة. ونيجي بعد كده لمسألة التنفيذ، تنفيذ الرسالة وتنفيذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، والمواجهة مع فرعون وملئه ومع فرعون وقومه ومع قوم فرعون، وإزاي سيدنا موسى وهارون مشوا في الدعوة، ويا ترى الناس استقبلوهم إزاي واستجابوا لهم ولا حربوهم، وكيف كانت المعركة، وكيف نصر الله تبارك وتعالى نبيه موسى، والآيات التي حدثت بعد ذلك في 9 آيات. الحاجات دي كلها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم، ورزقنا الله إياكم جميعا الصدق والإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.